وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مبحث السيرة، وقد فرغنا منه بحمد الله عز وجل، وليس هناك تكرار ولا خلاصة ولا ولا ولا. الكلام الآن يقع في موضوع جديد، مبحث الظواهر أو حجية الظواهر، والكلام في ذلك يقع في نقاط ثلاث. الأولى إثبات حجية الظواهر في الجملة. النقطة الثانية تفاصيل في حجية الظواهر، ننقل كم تفصيل إن شاء الله. والثالث، النقطة الثالثة، كيف نثبت معاصرة الظهور في زماننا لعصر صدور الناس. هذه ثلاثة أبحاث في مسألة حجية الظواهر. الأول كما قلنا أكرر، إثبات الحجية في الجملة. الثاني، ذكر التفاصيل في الحجية. الثالث، كيف نثبت معاصرة هذا الظهور في زماننا لعصر صدور الناس. هذه ثلاث أبحاث إن شاء الله تعالى. الآن كلامنا في البحث الأول، حجية النقطة الأولى، حجية الظواهر في الجملة. قبل أن نستدل على حجية الظواهر، نشير إلى قضية نافعة، وهي أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما من النص، سواء آية أو رواية، بس المهم إحنا من حيث الروايات، فلا بد له من المرور بأربع مراحل. أربع مراحل لابد يثبتها يجتازها، يلا يتمكن آنذاك من استنباط الحكم الشرعي. الأولى إثبات أصل الصدور، يعني إذا كان النص رواية فلا بد من إثبات أن هذه الرواية صادرة، إذ لو لم تكن صادرة فماذا يريد أن يستفيد منها؟ بابا ما معلوم صادرة. والذي يتكفل هذه المهمة، يعني يثبت لنا صدور الرواية ولو تعبدا، ولو تعبدا، هاي ولو لعل ولو هم زائد، الذي يثبت لنا صدور الرواية هو تعبدا، هو مبحث حجية الخبر. مبحث حجية الخبر هو، إذا قلنا بحجية الخبر يعني حينئذ نحكم بصدور الرواية إذا كانت الشروط فيها موجودة، بأن كان الراوي ثقة مثلا، فبناء على حجية الخبر الثقة يثبت حجية الرواية، وبالتالي يثبت الصدور. هذه مرحلة أولى يحتاجها الفقيه، يعني إثبات الصدور. وقلنا المتكفل لذلك مبحث حجية الخبر. المرحلة الثانية أو القضية الثانية الذي يحتاجها الفقيه إثبات الظهور والدلالة، يعني أن هذه الرواية تدل على هذا تدل على هذا المعنى وظاهرة في هذا المعنى، إذ لو لم تثبت الدلالة والظهور، ظهور ترى عطف تفسير على الدلالة، إذ لو لم تثبت الدلالة والظهور حينئذ لا يتمكن أن يستنبط شيئا. وما هو المتكفل لإثبات ذلك؟ لإثبات ذلك يعني يثبتنا أنه يوجد ظهور، يوجد دلالة. لا يوجد الجواب، لا يوجد بحث أصولي يتكفل ذلك، ما يمكن يا أخي. نعم، هذا يرجع فيه إلى العرف بالاستعانة بالتفادر مثلا وما شاكل ذلك، وإلا لا يوجد بحث معين ومسألة معينة يمكن أن تثبت دلالة هذه الرواية على هالمعنى ودلالة تلك الرواية على هالمعنى ما أكو هيك مسألة، بل لا يمكن. هاي يرجع بي قلنا المن إلى العرف، وانت همات ترى واحد منين جت مو حرف، انت همات حرف، فمن خلال التبادر الذي يحصل عندك وصحة السلب أو عدم صحة السلب أو القرائن الخاصة أو 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 يمكن إثبات الدلالة، وإذا ما أثبت أمكن تصير الرواية حينئذ ماذا النص يصير مجملة، يصير مجملة. إذن لا توجد، المهم هذا التفت، لا توجد مسألة تثبت هذه القضية وأن هذه النص يدل على هذا المعنى، وإنما المرجع كل المرجع هو العرف، نرجع إلى العرف، والعرف يستعين بمن؟ بالتبادر وبعدم صحة السلب وبقرائن المحتفة بالنص أو 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 ما شاكل ذلك. زين، هذا واضح. الشيء الثاني الذي نحتاجه، والشيء الثالث، المرحلة الثالثة التي يحتاجها الفقيه، إثبات حجية الظهور والدلالة. يعني الآن إذا أثبتنا الدلالة، من قال على أن هذه الدلالة حجة؟ هي ليست دلالة صريحة، وإنما أقصى ما هناك ظهور، فلا بد من إثبات حجية الظهور، والمتكفل لإثبات ذلك هو مسألتنا هذه، لأن هي في مسألتنا هي مسألة حجية الظواهر. نريد نبحث فيها عن هذه القضية، أنه إذا ثبت ظهور في معنى، ظهور النص في معنى معين، فهل هذا الظهور حجة أو لا؟ هو هي مسألتنا بعد. والرابعة، المرحلة الرابعة الأخيرة التي يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط، المرحلة الرابعة أو القضية الرابعة الأخيرة ما شئت عبر، إثبات جهة الصدور، وأن هذه الرواية هي ثابتة، هي صادرة لبيان الحكم الواقعي، ولم تصدر تقية أو 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 لدواعي أو لدواعي أخرى. هذه قضية رابعة يحتاج إليها الفقيه. وما هو المثبت لها؟ يعني شلون نثبت أن هذا المعنى الظاهر مراد للمتكلم حقيقة، لا من باب التقية أو الامتحان أو 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 أو. لا توجد مسألة في علم الأصول تتكفل هذا المطلب. نعم هناك كلمات عابرة، لأنه مسألة معقودة في علم الأصول، لذلك إذا بعدين عجل ذهنك فرد مسألة معقودة نبهني. وإنما يذكر كإشارة ومن باب مرور عابر، يقال الأصل أن المتكلم في مقام بيان المراد الجدي، وهذا أصل مما تبانى عليه وهذا أصل مما تبانى عليه شقولن حقلاء موتيولا سلمكم الله في أما أقسم. هناك المقدار يذكر، أي إحنا هم سامعين ترى في جملة من الموارد سامعين هذا. إذن الخلاصة أربع قضايا يحتاج إليها الفقيه متى ما أراد استنباط حكم شرعي: إثبات أصل الصدور والمتكفل، حجية الخبر، مسألة حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، وإثبات الظهور، هذه القضية الثانية، إثبات الظهور هذه قلنا قضية لا يوجد مسألة خاصة عقدت لها، وإنما يرجع فيها إلى العرف من خلال التبادر وغيره والقرائن. والثالثة إثبات حجية الظهور، يعني بعد ما ثبت الظهور يكون ثبت، هذا هو مسألتنا هذه حجية الظواهر. والرابعة إثبات جهة الصدور، وأنه صادر لبيان الحكم الواقعي دون التقية، لأن إذا ما صادر لبيان الحكم الواقعي ما راح نستفيد شيء. وهذه قلنا أيضا لا توجد مسألة في علم الأصول معقودة لأجل ذلك، وإنما مرور عابر يذكرون أن الأصل في المتكلم أن يكون في صدد بيان الحكم الواقعي والمراد الجدي، لا لبيان ماذا المراد من باب التقية ونحو ذلك. هذه مراحل أربع يحتاج إليها الفقيه خلال عملية الاستنباط. ونلفت النظر إلى أن المهم من هذه الأربعة، أن ترى كلهن مهمات، يعني إن صح التعبير أهمهن يعني بمثابة العمود الفقري، هي الأولى يعني إثبات أصل الصدور. وإذا ماكم ما مثبتين الصدور أعلم أن تبني البناء يا أخي. والثانية الذي نحتاج إليها حجية الظواهر، لأنه إذا لم تثبت حجية الظواهر أيضا لا يمكن أن ننتفع شيئا من خلال النص. هاتان هما العمود الفقري في عملية الاستنباط للفقيه، وإلا فالثانية وهي إثبات أصل الظهور يحتاج إليها الفقيه، أصل الظهور طبيعي يحتاج، لكن قضية هي أمرها سهل، هو يجلس في غرفته أو في الغرفة خاف الهواء حار وغيره، فحينئذ يلاحظ الرواية ويقراها وماذا يستفيد منها، ولو بالاستعانة ببعض الآخرين أنتم ماذا، فإذا حصل له بعد استظهار وتبادر يمشي بعد. هذه ليست بالعملية الذي تشكل العمود وهكذا الصدور ماذا يحتاج الفقيه إليها، لكن ليست هي العمود الفقري في عملية الاستنباط، وإنما العمود الفقري ما أشرنا إليه الأول والثالث. ومن أنكرهما أنكرهما الضمير لمن يرجع؟ أول والثاني، أو أنكر واحدا منهما صار انسداديا. يعني الفقيه ايش وقت يصير انسدادي؟ انسدادي يعني شنو انسدادي؟ يعني يرى على أن باب العلم والعلم منسد. وإذا منسد بعد يصير المصير علما إلى حجية كل ظن، يصير المدار على الظنون أيضا بعد. يلا مشي، هذا يقال ماذا؟ حجية الظن من باب الانسداد. من يرفض حجية الخبر يعني يقول لا يوجد علمي، وينكر أو ينكر حجية الظواهر، بالتالي حتما مصير علما إلى الظن الانسدادي، يصير إلى حجية الظن من باب الانسداد. فإذا أردت تصير انسدادي يكون تنكر واحد من هذين الأمرين المهمين أو اثنينات، سلو اثنينات لو واحد من هذين. هذا هم قضية أردنا أن نلفت النظر إليها. والحمد لله في هذا الزمان بعيد أنه أكو واحد يقول، بعيد أنه إذا أكو همتشي واحد راوينا إياه أو جيبنا صورته، أو جيب لنا صورته يا أخي العزيز، يعني أيد أبين لك هذا فرد شيء أصبح غريبا. غريبا أنه واحد يقول على أنه خبر الثقة ليس حج هيك أكو خنشوفه هذا، أو يقول الظواهر ليست حج. هذا همات ملفت للنظر. على أي حال، فالخلاصة لابد من إثبات هذه الأمور الأربعة حتى يتمكن الفقيه من الاستنباط. والمهم من هذه الأمور الأربعة هو الأول والثالث، ومن أنكرهما أو أنكر واحدا من هذين الأمرين يعني الأول والثالث صار انسداديا. وباتضاح هذه المقدمة نعود إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو؟ وهو إثبات، إحنا هو النقطة الذي إحنا بيها شنو؟ إثبات حجية الظواهر. وفي مقام الاستدلال على ذلك نقول، راح أذكر الدليل، راح أذكر لك الدليل على حجية الظواهر. سيرة العقلاء وأهل اللسان والعرف، جيب عطف تفسير عن بعد ما بيشي. فإن العقلاء قد جرت سيرتهم على التمسك بمن؟ على التمسك بالظواهر. والآن طريقتنا إحنا في فهم المطالب علما من خلال الاعتماد علما على الظواهر، وليس المدار علما على النصوص الصريحة، وإنما على الظواهر. نأخذ ظاهر كلام هذا الشيء نأخذ به. هذه سيرة العقلاء، وهذه السيرة يحتمل أن يسحبها العقلاء في يوم من الأيام، يسحبوها لوين؟ للنصوص الشرعية، للظواهر، لظواهر النصوص الشرعية، فيعملون بتلك الظواهر، يعني ظواهر النصوص الشرعية، ويحتمل يسحبوها يوم من الأيام. فلو كان الشارع لا يرضى بالعمل بالظواهر لقال للعقلاء لا تسحبوا سيرتكم هذه المن إلى الظواهر الشرعية، ظواهر النصوص الشرعية، لا، هذا عملكم بالظواهر أبقوه في من؟ في مجالكم، في مجالكم الخاص. لما تتكلمون ببيناتكم ماكو تعملوا بالظواهر. أما في النصوص، في رواياتي، في القرآن لا تعملوا بالظواهر. لابد أن ينهى، عدم نهيه يدل على رضاه بهذه السيرة وتطبيقها حتى في النصوص الشرعية. ولو لم تكن هذه السيرة حجة وممضية لنصب لنصب بعد افتهمت شقولا يولا لنصب بديلا قال على أنه ظواهر لا فقط وفقط تمسكوا بمن بالنص الصريح أو أنصب لكم بديل ما أدري آخر لا نعرفه ما هو. فالخلاصة سكوت الشرع دليل على رضا تطبيق هذه السيرة العقلائية في مجال النصوص الشرعية. خوش دليل هذا يا ولا؟ هذا دليل جيد لا بأس به لإثبات حجية الظواهر. هذا وقد يتمسك بوجوه أخرى غير سيرة العقلاء من قبيل الوجه الأول عن وينهن ذني يجوز ما أدري وجهين ثلاثة أربعة يصيرا هم ما أدري. الوجه الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره أعني التمسك بسيرة المتشرعة فهو تمسك بوجهين بسيرة العقلاء وبسيرة متشرع وجعل سيرة المتشرع وجها ثانيا مقابلا المن لسيرة العقلاء وتقريبه تقريب سيرة المتشرع أن يقال إن المتشرعة كأصحاب الإمام العسكري والجواد والهادي صلوات الله عليهم جميعا واجهوا كما هائلا من النصوص والروايات التي وصلتهم من الإمام الصادق والباقر والكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ماذا كان موقفهم أزاء تلك الروايات ذلك الكم الأصول الأربعمائة وصلت لهم ماذا كان موقفهم؟ احتمال الأخذ بها بظواهر تلك النصوص والعمل بظواهر تلك النصوص بعد فرض أن الصريح يكاد أن يكون معدوما فموقفهم إما العمل والقبول وهو المطلوب أو الرافض والثاني باطل فيتعين الأول والوجه في بطلان الثاني يعني رفضهم علما للعمل بالنصوص بظواهر النصوص هو أنه لو كانوا حقا يرفضون العمل بظواهر النصوص لشكل ذلك ظاهرة غريبة ينبغي أن تسجل في من؟ في التاريخ يا أخي وتنقل بشكل واضح ويقال إن أصحاب الأئمة الهادي والجواد والعسكري رفضوا العمل بالروايات الواردة من الإمام الصادق ظاهرة كبيرة هذه مهمة ملفتة للنظر والحال لم ينقل ذلك عدم النقل دليل على أن القضية كانت طبيعية يعني طبيعية يعني كيف يعني كانوا يعملون ماكو شيء ملفت للنظر حتى ينقل والذي لا ينقل ما هو لا يستحق النقل ولا حاجة إلى نقله هو عملهم أما رفضهم للعمل بالظواهر هذا يستحق النقل فإذا عدم نقل الرفض دليل يكشف عن أنهم كانوا يعملون بالظواهر هذه سيرة المتشرعة فإذا على هذا الأساس نتمسك بوجه آخر غير سيرة العقلاء نتمسك بمن بسيرة المتشرع هكذا ذكر السيد الشهيد في كلماته مكررا ويكفينا ما ذكره في الحلقة الأولى ولا هو مذكور في كل الحلقات مذكور في الحلقة الأولى صفحة 265 إذن وجه ثاني قد تمسكوا قد يتمسك به لإثبات حجية الظواهر وهو سيرة المتشرعة. وفيه صحيح أن المتشرع قد عملوا بلا إشكال بالروايات أهل البيت الصادرة من الإمام الصادق والباقر وهو كل صحيح صحيح صح إذا صحيح إيش حدك بعد، لكن نحتمل أنهم عملوا من حيث أنهم عقلاء لا من حيث أنهم متشرع، فبالتالي حينئذ لا تكون لدينا سيرة متشرعة في مقابل سيرة عقلاء. إذن لا معنى لأن نقول يوجد عندنا دليلان على حجية الظواهر، سيرة عقلاء وسيرة متشرعة، بعد احتمال رجوع سيرة المتشرعة إلى سيرة العقلاء، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضح. إن قلته لعل مقصود السيد الشهيد قدس سره هو أنه حتى لو قطعنا النظر عن سيرة العقلاء مع ذلك تبقى سيرة المتشرعة صامدة وثابتة، ومن أجل هذا ذكرناها وجها آخر في مقابل سيرة العقلاء لأجل هذه النكتة. قد واحد يدافع أو سيد الشهيد قدس الله روحه الشريف يدافع، قلت أولا لو قطعنا النظر عن سيرة العقلاء قد لا نجزم بأنهم قد عملوا، فلعلهم يرفضون فلا نجزم بأنه إذن على تقدير غض النظر عن سيرة العقلاء هم يعملون رغم ذلك بظواهر النصوص الشرعية، هذا لا يمكن الجزم به. من أين لك هذا؟ هذا أولا. وثانيا المفروض أن سيرة العقلاء هي ثابتة جزما، وما دامت ثابتة جزما وحتما فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نقول توجد إلى جنبها سيرة متشرعة مقابلة لها، ما دام هي دائما هاي سيرة العقلاء موجودة. يعني الذهن العقلائي يقضي بلزوم العمل بالظواهر، هذا دائما موجود، فإذا على هذا الأساس المتشرع حينما عملوا نحتمل قد عملوا من هذه الحيثية الارتكازية العقلائية الثابتة عندهم، والتي هي ثابتة ولا تزول عن أذهانهم. نعم لو فرض أنها زالت فربما يقال يعملون، لكن قلنا هذا لا مثبت له أنهم يعملون، وثانيا هي بالتالي ليست زائلة ثابتة سيرة العقلاء في الأذان، فإذا لا توجد سيرة متشرعة في مقابل سيرة العقلاء. نعم إذا كان الهدف ليس علميا، يعني كان الهدف دعوة أنه المتشرعة أيضا عملوا كالعقلاء، فقط هذا، لكن لا من باب عد سيرة المتشرعة شيئا مقابلا لسيرة العقلاء، لا بأس، لكن المفروض السيد الشهيد يعد سيرة المتشرعة في مقابل سيرة اثنين يجعلهن، يجعلهن اثنين دليلان، دليلان ما يصح يا أخي، لأنه من المحتمل سيرة المتشرعة ناشئة من سيرة العقلاء. إذن على هذا الأساس المناسب عد الدليل، عد الدليل واحدة وهو سيرة العقلاء من دون ضم سيرة المتشرعة، هذا ما قد يتمسك به، وهناك وجوه أخرى نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.